بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. اخبرنا احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان: قالوا لهشام يعني ابن حسان: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، والنهي عن البول في الماء الدائم وهو الراكد، والنهي يفيد التحريم، فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يدري، ويحرم أيضا أن يغتسل منه إلى الجنابة، ولا يلزم ذلك النجاسة، لكن إذا لو ترك الإنسان يبول في الماء الدائم والثاني يبول والثالث يبول أدى إلى تنجيسه وتقديره على غيره. والواجب على المسلم أن يبتعد عن البول في الماء الدائم، لأنه قد يقدره إلى غيره ويسبب في تنجيسه، وكذلك الاغتسال فيه من الجنابة يغمس نفسه في الماء الدائم وهو جنب. أما إذا كان الدائم يجري هذا لا بأس به، لا بأس بالاغتسال في الماء الذي يجري ولو انغمس فيه أو بال في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن الجرية تذهب ويأتي بعدها جرية أخرى، إنما هذا في الماء الدائم وهو الراكد. والنهي للتحريف لأنه يأثر ويحرم عليه هذا لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ثم ينظر في هذا الماء الذي بال فيه أو الإنسان، فإن كان أقل من القلتين فإنه ينجس عند الجمهور ولو لم يتغير. لحديث ابن عمر هو قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا لم يحمل الأمير القلتين يحمل الخبر وينجس بمجرد الملاقاة. وقال أخر من العلم أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح. في حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. وبكل حال إنه يحرم على المسلم يبول في الماء الدائم الراكد كثيرا أو قليلا، هذا حرام عليه وليس الماء محلا للبول. وكذلك الاغتسال فيه ليس له ذلك، وإنما يعترف منه اعترافا الاغتسال. ولا يغمس نفسه فيه ما دام ان الماء راكب. واما قول هشام ان ايوب انما ينتهي بهذا الحديث الى ابي هريره قال ان ايوب لو استطاع ان لا يقطع الحديث فيه يعني هذا من باب الورع خوفا من الوقوع في الخطا. نعم نبع يصب فيه يعني ويذهب يعني وهناك مخرج يخرج شيء منه ولا يبقى لكن إذا زاد لابد أن ينتهي. إذا امتلأ إذا كان نبع غذيه إذا كانت بركة مثلا تمتلأ البركة فلا بد أن يكون هناك مخرج الماء وحينئذ يكون جاري. إذا كان جاري لا طيب. نعم كم لكن يخرج من الماء وين عين يذهب عارف الحال. إذا كان يبقى ما يجري ما يصبر رأس. أما إذا كان له مخرج ويذهب ويأتي الجرية تذهب هذا الجرية ويأتي بعدها أخرى فهذا يعتبر جاري. نعم لا بس هنا هذا القسم الجاب الثقيل صار التبرد. نعم
أحسن الله إليك.
نعم الجنب هو الذي هو المنهي عنه أما غير الجنب ما يصير مستعمل إذا غسل التبرد إذا غسل التبرد ما يعتبر مستعمل. أما هذا إذا غسل من الجنابة يكون مستعمل. نعم نعم حتى غير الجنابة حتى الوضوء كذلك يكون مستعمل عندهم يقول عندهم مستعمل يعني يكون مستعمل إذا استعمل في عبادة مثل كذلك الوضوء يكون مستعمل والصونه لا يكون مستعمل. لو توضا من جمع القطرات صار مستعمل عنده طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره استعمل في الشرب وفي الغسيل وفي كل شيء الا الوضوء. نعم ويعلمهم بانه استعمل في عباده هذه. نعم صواب انه لا يعتبر طهور.
احسن الله اليك. ذكر في الحديث الاول قال اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا السائب وسبق معنا احسن الله اليك ذكر بين عمرو بن الحارث وابا السائب ذكر بكير بن عبد الله الاشج فنسقط احسن الله اليك.
يحتمل ان عمرو بن الحارث سمع منه من بكير ومن أبي السائب
ورجعت
في الشيوخ
ورجعت شحفة وجدت بكير مصطفى حسن الله
ساقط.
نعم
يحتمل هو شوف عمرو بن حارث الآن يحتمل عمرو بن حارث سمع من هو من بكير ومن أبي السائب وأنا أحيانا مرة أحيانا يحدث عن بكير وأحيانا يحدث عن أبي السائب ويكون سمع حديث من كليهم محتمل هذا. نعم أما إذا لم يسمع منه يكون منقطع إذا كان ما سمع أبي السائب يكون منقطع. نعم ها وهذا فيه تفصيل من قال إن النهي للفساد يقضي الفساد قال ما ترك ومن قال إنه لا يقضي الفساد قال يأثم ترفض الجنابة. نعم بعض المفرق بين الورود بعضهم يفرق بين الورود وقصة الحديث العربي، بعضهم لا يفرق، وما دام الماء قليل فإنه ينجس، إذا أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. نعم، إذا كان أقل من القلتين ينجس، هذا عند الجمهور. نعم.
أحسن الله إليك. باب الرخصة في دخول الحمام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.
وهذا الحديث هذا فيها عن أبي الزبير وهو مدلس، لكن الزبير في الصحيحين الشيخان اعتريا بروايه المدلسين فلم يروى الا ما ثبت سماعه. وفيه عطاء، اذا كان عطاء بن السائب فانه اختلط احد منه، شفع عطاء عن ابي الزبير
بن ابي رباح.
ها عطاء بن رباح ثقه عنده،
وجدت مسمى احسن الله في الصحبه.
نعم. 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 عن السائب ما ذكر من تلاميذ بكير ولا عمرو بن حارث، يحتاج الى توسع. وهذا الحديث فيه النهي عن دخول الحمام الا بإزار، هذا فيه علم من علامات النبوه، لان الحمامات ليست موجوده عند العرب، فاخبر النبي انها ستفتح البلاد التي فيها الحمامات، مثل الحديث ستفتحون بلادا فيها الإرجب، مثل توقيت المواقيت لأهل الشام ومصر وهي لم تفتح في ذلك الوقت، كل ذلك من علامات النبوة. والحمام معروف، كانت الحمامات موجودة في بلاد الشام وفي غيرها، حمامات تؤجر يكون فيها ماء حار وبارد، يستعجل يصل الحمام ويغتسل، تكون عامة للناس، وبعض الناس يتساهل ويدخل في الحمام بدون إزار تظهر العورة، لأنه يعني قد يكون إنسان عنده يدخل الحمام ويكون عنده إنسان يدلكه، فإذا كانت العورة مستورة صار هذا صار محذور. ولهذا قال من موت اليوم بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، إذا يستر العورة حتى لا ترى عورته، لأن في أماكن يكون فيها مفتوحة للناس. أما ما يسمى الآن الحمام كل إنسان يدخل وحده ويغلق الباب عليه، هذا لا حرج، لا حرج في كونه يخلع ثوبه ويغتسل، لكن مراد الحمامات التي تكون مفتوحة أو يكون عنده أحد لا يحل له أن يدخل الحمام إلا بإزار يستر عورته. بعض العلماء يطعن في حديث الحمامات، يقولون لم في الحمام لم يفل فيها حديث. نعم. أقرب أنه من أبو الواسطة، لكن التحفة هذه أصل خطأ. نعم.
السلام عليكم. باب الاغتسال بالثلج والبرد. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.
نعم، هذا ورد في الاستفتاح، اللهم اغفر الخطايا بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وفي دليل على طهارة الثلج والبرد، ولهذا قال: باب الاغتسال بالثلج والبرد. فلو ذاب الثلج والبرد واغتسل به هو طاهر. نعم.
أحسن الله عليك. باب الاغتسال بالماء البارد. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس.
نعم، هذا فيه الاغتسال بالماء البارد. ومجزأة ثقة كذلك، رقبة غلط. نعم رقبة.
قال في التقريب رقبة بقاف وموحدة مفتوحتين.
نعم، رقبة مفتوحتين.
أحسن الله إليك. باب الاغتسال قبل النوم. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.
نعم، لأنه لا حرج في تأخير الاغتسال لآخر الليل، لكن لا بد أن يغتسل بعد أن يغتسل. سبق الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال أنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ.
أحسن الله عليك. باب الاغتسال أول الليل. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: دخلت على عائشة فسألتها فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك كان ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
الحمد لله. نعم، سورة قال مؤلفة تابعية لهذا الباب ترجمة سابقا، وبرد ثقة كذلك عبادة بن السيد. نعم،
حسن الله عليك. باب الاستتار عند الغسل. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير.
ستير.
أحسن الله عليك. إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.
نعم، هذا إبراهيم يعقوب هو الجوزجاني وعطاه أبي رباح، وفيه أنه لا يجوز أن يغتسل بالبراز يعني بالصحراء وعنده أحد إلا إذا ستر عورته، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج ولو كان بالصحراء. وهذا الرجل كان اغتسل بالبراز وعنده أحد، ولهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إما أنه رآه وأنه أبلغ أخبر عنه فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي إثبات اسم الستير لله عز وجل، وهو من أسماء الله الستير، وعبد الستير. أما الستر فليس ظاهر، فليس من أسماء أنه ليس من أسماء الله، وإنما خبر يخبر عنه ستار، ويعبد عبد الستار، لولا يعبد عبد الستير على وزن رحيم ستير. نعم.
غفر الله لك. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء.
نعم. لا يغتسل أمام الناس يكون عاريا فلا بد أن يستتر. أما إذا عنده أحد أو في حمام أغلق عليه على نفسه فلا حرج في خلع الثياب. نعم نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل قالت ثم
فذكرت الغسل.
صلى الله عليه. فذكرت الغسل قالت ثم أتيته بخرقة فلم يردها.
نعم. وش يقول فسترته؟ وفي رواية تتب بمنديل. وهذا دليل على أن الأولى عدم استعمال التنشيف والاكتفاء بنفع الماء في الغسل. أما الوضوء فمسكوف عنه وإن استعمل فلا حرج. استعمل المشى فلا حرج. نعم. عندك عبيدة هنا؟
من عبيدة.
عبيدة
ابن حميدة.
يمكن أنا في الضم مضمون في المطبوعة. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا
حميد عندك شو عبيدة حميد
يروي عن قتيبة.
نعم.
عبيدة من تلاميذ قتيبة بن سعيد.
نعم.
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك عن بركاتك.
نعم. هذا رواه البخاري في الصحيح. استدل به المؤلف رحمه الله على جواز الاغتسال عريانا اذا لم يكن عنده احد. هذا لا باس به اذا لم يكن عنده احد فلا باس. وكذلك ايضا ثبت الصحيح في قصه موسى عليه الصلاه والسلام انه ان بني اسرائيل كانوا يغتسلون عراه وكان موسى عليه الصلاه والسلام يستتر فاتهموه وقالوا ما يتشدد موسى في الستر إلا أن في عيب رموه بأنه آدم عظيم الخصيتين فالله تعالى برأه وأراد تبرئته فبينما هو يغتسل لما أراد أن يغتسل وليس عنده أحد خلع ثوبه وضعه على حجر ففر الحجر بثوبه وجعل يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى مر على ماء بني إسرائيل فقال والله ما به بأس ثم نزل الحجر بثوبه فأخذه وجعل يضرب العصا الحجر بعصاه حتى أثر الضرب فيه عامله معاملة العاقل لما فر بثوبه عامله معاملة جعل يضربه بالعصا حتى صار سمد في أثر العصا في الحجر فهذا في دليل على بأس الغسل عريانا إذا لم يكن عنده أحد. وفي إثبات الكلام لله عز وجل والنداء الرد على من أنكر الكلام وأن النداء والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت في الرد على الجهمية والمعتزلة والرد على الشاعر الذي يقول إن الكلام معنى قائم بالنفس في أن الله كلم نادى أيوب بدون واسطة هذا هو الصواب شكاء المحشى على قوله وقول لا غنى لي عن بركتك يعني وهذا من البركة وفيه قدرة الله العظيمة حيث أن أنه خر عليه جراد من ذهب، والعادة لا يكون جراد من ذهب، لكن الله على كل شيء قدير، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحيي. فقال الله: ألم أغريتك عن هذا؟ لم أكن أغريتك؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غني عن بركتي. يعني هذا من البركة. وش يكون محش على قوله ولكن لا غنى بي عن بركتك؟
قال: رفع الله قدرك، ولكن لا غنى بي عن بركاتك، أي فأجمعه لكونه من جملة بركاتك. وظاهر الحديث أن الله تعالى كلمه بلا واسطة، ويحتمل أن المراد بواسطة الملك. الملك
هذا احتمال باطل، هذا احتمال باطل لا دليل عليه. الصواب أن الله كلمه بدون واسطة. نعم نعم.
بعضهم ينزل كلامه عن كل
لفظ محرف. هذا هذا كلام الأشاعرة، هذا أشعري اللي يقول هذا الكلام. الكلام لا يكون بحرف وصوت. نعم، الصوت دل عليه الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة آدم بصوت، أن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. نعم على ظاهره. نعم نعم.
أحسن الله إليك. باب الدلالة على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه.
الدليل، باب الدليل.
أحسن الله إليك.
الدلالة
عندنا باب الدلالة. قال: وفي نسخة الدليل.
نعم،
النسخة المصرية.
نعم.
باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، الذي يغتسل فيه. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد.
نعم، وهذا خذه الشيخان. والفرق إناء يسع ثلاث أصفار، والنبي كان يغتسل بالصاع، وربما زاد وربما نقص. وفي هذا الحديث دليل على لا توقيت في ماء الغسل بصاع ولا غيره، لأن كل منهما يغترف من الماء ولا يعرف مقدار ما أخذه، دليل على لا توقيت، لا توقيت في الماء، لا ليس هناك حد محدد. نعم، إلا أن الإنسان لا يصل إلى حد الإسراف بالزيادة، ولا يصل حد النقص إلى المسح، إلى كون يمسح يصل حد المسح من قلة الماء. نعم.
أحسن الله إليك. باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن هشام حاء، وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. وقال سويد: قالت: كنت أنا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه.
نعم، هذا فيه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة وزوجته من إناء واحد، لأنها حل له وحل له، فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليك. باب الرخصة في ذلك. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن عاصم حاء، وأخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أبادره ويبادرني حتى يقول: دعي لي، وأقول: أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي.
هذه الترجمة كالترجمة السابقة ليس هناك فرق بينها، فالأولى رخصة وهذه رخصة، لكن مراده أن هذا الأمر ليس بلازم، إن أحب أن أغفر جميعا وإلا أغفر كل واحد منهم وحده، سماه رخصة مع أن الترجمة السابقة رخصة أيضا، فأول سأل الرجل المرأة من نسائه، لكن نسائه رحمه كرر التراجم كثيرا وكرر الأحاديث. نعم أحيانا كرر الترجمة بنفسها، نفس الترجمة نفس الأحاديث. نعم لا إذا كان يختلف ما يكون مستعمل. نعم
أحسن الله عليك. باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين. قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله.
نعم محمد يحيى محمد ثقة، والملاحظة أن الشيخ النسائي كلهم ثقات في الغالب، بعضهم صدوق قالهم صدوق ما يروي عن ضعيف، لكن ما فوقهم لا حيلة له فيهم، فهو يروي عما لم يجمعوا على تركه، واشترط في كتابه أنه لا خرج في كتابه عمن أجمعوا على تركه. يقول سترت أي فاطمة، والحديث أصله في الصحيحين في قصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وليس فيه أنه في قصعة في أثر العجيب، وفيه أنه صلى الضحى 8 ركعات وهو صلى صلاة الفتح. نعم ولا لا بأس بالماء إذا كان في شيء من أثر العجيب وشيء من الطاهرات أو الطحلب، إذا لم يغير إذا لم يمتزج به ويغير اسم الماء. نعم
أحسن الله. قولها فما أدري كم صلى حين قضى غسله،
لكن جاء في الصحيحين أنه لو صلى 8 ركعات. نعم
أحسن الله عليك. باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا.
نعم لأنه لا يجب نقض شعر المرأة رأسها من الجنابة، وفيه جواز اغتسال الرجل المرأة من إناء واحد كما سبق. نعم
بسم الله عليك. باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعد وسفيان كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول لئن رضي الله عنهما يقول لئن أصبح مطليا بقطران
لأن أصبح مطليا بقطران. نعم
بسم الله عليك. سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما.
وهذا مما خفت فيه السنة على ابن عمر، بينت له عائشة السنة، وأن تطيب قبل الإحرام سنة لا بأس به، فإذا تطيب فإذا فطيب واغتسل وبقي في وقته فلا حرج. بل حتى لو تطيب بعد الغسل بعد الوضوء سنة، هذا سنة. ابن عمر خفف على السنة، قال إذا أصبح مطليا بقطران أحب إليه من أن أغتسل وأصبح محرما أنضح طيبا. قال عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله في إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
أحسن الله. قال في السند: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعد وسفيان. وفي التحفة أحسن الله مسعر
بدل سعد.
نعم أحسن الله. وفي النسخة النظامية الهندية شيخ قال مسعر.
ما في سعد.
ما في سعد
مقرون، هو مقرون بسفيان على كل حال يتأكد منها. نعم
أحسن الله إليه. باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت: هذه غسلة للجنابة.
يعني هذه كيفية الغسل، وهي تأخذ غسل الرجال. وهناك كيفية ثانية، وهو أن يتوضأ أولا ويغسل رجليه، يكمل الوضوء كما في حديث عائشة. في حديث ميمونة أنه أخر رجليه، في حديث عائشة أنه كمل الوضوء. وهناك كيفية ثالثة، وهو أنه لا يمسح رأسه إذا توضأ ويفرغ الماء كما سيأتي ترجمة الليل بعد هذا، كما سيأتي ترجمة في ترجمة. يكون إن شاء توضأ وكمل الوضوء على ما في حديث عائشة، وإن شاء توضأ وأبقى رجليه آخر شيء، وإن شاء أيضا كذلك ترك المسح واكتفى بالغسل. وفيه إزالة الجنب الأذى عن قبل إفاضة الماء عليه، وهنا يتوضأ ويغسل ما يستنجي ويغسل ما أصابه ثم يتوضأ. نعم نعم نعم، يكتفى بصب الماء. هذا سيأتي ترجمة الآتية. نعم
أحسن الله إليك. باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده، ثم يتنحى فيغسل رجليه.
نعم، هذا حديث ميمونة. وفيه أنه أخر غسل الرجلين، في حديث عائشة أنه كمل الوضوء. وفيه مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج للتنظيف لما علق بها من الرائحة. نعم نعم، غسل الفرج قبل الوضوء. لا لا، الواو ما تقبل الترتيب، الواو ليست للترتيب في الحديث السابق، الواو لمطلق الجمع. نعم
أحسن الله عليك. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده.
نعم، وفي الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، هذا هو السنة، ثم يكمل الغسل. نعم، وفي استحباب التخليل، تخليل الشعر في اليد. نعم
سنة.
قول فاض عليه الماء ثلاثا مرات استحبابا. نعم مستحب مستحب. نعم نعم.
احسن الله اليك. باب التيمم في الطهور. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وقال بواسط في شأنه كله.
نعم. هذا أخرج مسلم في صحيحه بلفظ يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. وفي أن يشرع لسان التيمم يبدأ باليمين في الوضوء وفي الغسل أيضا يبدأ بالشق الأيمن. نعم.
أحسن الله عليك. باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة. أخبرنا عمران بن يزيد ابن يزيد ابن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه حسن الله عليك ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر.
نعم. هذه الحالة الثالثة وهو أنه يتوضأ ويسلك مسح الرأس ولهذا قال حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء يعني يكتفي بصب الماء عليه إذا صب عليه ما كفى عن المسح. ظاهره أنه لما توضأ صب الماء اكتفى بصب الماء ولم يمسح فيكون هذا داخل الترتيب غسل وجهه وغسل ذراعيه ثم صب الماء على رأسه ثم غسل رجليه فيكون رتب ما ترك مسح الرأس إلا أنه بدل من المسح صب عليه الماء اكتفى بصب الماء عليه. نعم.
أحسن الله عليك. باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده.
نعم. وهذا فيه استبراء البشرة في الغسل من الجنابة يعني يوصل البلل إلى جميعها إذا خيل عليه يعني ظن أنه قد استبرع البشرة يعني أوصل الماء والبلل إليها غرف على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. نعم. وأنه يعني ينبغي الإنسان أن يبلغ سائر جسده في غسل من الجنابة وأنه لابد أن يوصل الماء إلى البشرة ولهذا عليه أن يخلل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة وإنما يغسل ظاهر الشعر لكن في غسل الجنابة يوصل الماء إلى البشرة ولهذا قال حتى إذا خيل يعني غالب على ظنه أنه استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثة. نعم. ثم غسل سائر جسده. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حنظلة ابن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
والإناء أو الحلاب إناء يحلب فيه الناقة وغيرها, يعني وضع فيه الماء الذي يغتسل منه كما قاله السيوطي وغيره. المراد بالحلاب إناء بالحاء مهملة إناء يحلب فيه, يعني وضع فيه الماء فيها الذي يغتسل منه. قال السيوطي وجماعة إن وقد اشتبه هذا على البخاري رحمه الله فظنه نوعا من الطيب فترجم باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل, هكذا نسب البخاري فترجم إلى الوهب جماعة منهم إسماعيلي وضبط بعضهم بالجلاب بدأ بالجلاب وتأوله بتطيب البدن. واستظهر الحافظ أن على قوله بدأ بالحلاب بإناء الماء الذي للغسل واستدعى به لأجل الغسل, أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل إشارة لحديث عائشة أنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. فالمقصود أن هذه نحو الحلاب خالد رحمه الله في ترجمته قال إنه يبدأ بالطيب وبعضهم فسر بالجلاب وأكثرهم قالوا بالحلاب, وإنما المراد أنه إناء يحلب فيه وضع فيه ماء الغسل فاغتسل منه. والبخاري رحمه الله ترجم قال من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. نعم. وتأول بعضهم بتطيب البدن. نعم. بل بعد الوضوء يقول ما على رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. نعم. 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 نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا
على رأسه كذا أو عليه لك على رأسه
عندنا على رأسه
في نسخة إفاضة الماء عليه. نعم.
باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه. أخبرنا عبيد الله بن
على بعد على رأسه نعم.
باب ما يكفي الجنب أحسن الله إليك. باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان ابن صرد ابن صرد يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. لفظ سويد. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا.
نعم. وهذا هو السنة أن المغتسل يفرغ على رأسه ثلاثا, هذا هو الأفضل. وإن عمم جسده بدل مرة واحدة كفى, إذا بلغ وأوصل الماء إلى البشرة كفى. والأفضل يفلى على رأس ثلاثة كما في الحديث. مخول يقال مخول ويقال مخول هو ثقة. نعم.
أحسن الله عليك. باب العمل في الغسل من الحيض. أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهور؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قال توضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها. ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذتها وجبدتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الصحيح أن قالت فجبدتها فقلت لها تتبعي أثر الدم. والفرصة قطعة من قماش أو من قطن أو من صوف ممسكها مطليها بالمسك تتبع بها أثر الدم لإزالة الرائحة. نعم. لم تعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فجلبتها عائشة وأخبرتها. نعم. وهذا فيه كيفية الغسل وأن تأخذ فرصة ممسكة توضأ بهذا مستحب. نعم.
أحسن الله عليك. باب الغسل مرة واحدة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده.
نعم. فيها الغسل مرة واحدة يكفي. إذا عمل جسده في الغسل مرة واحدة كفى. كونه يتوضأ قبل الغسل هذا هو السنة. ولهذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أولا ثم يغسل سائر جسده. نعم.
أحسن الله عليك. باب اغتسال النفساء عند الإحرام. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي ثم استثري ثم أهلي.
نعم. هذا في بيان النفساء تغتسل الإحرام. في دليل على أن النفساء تغتسل الإحرام وهذا يغتسل للنظافة كما تغتسل الحائض. فالحائض والنفساء كل منهما تغتسل تغتسلان من باب النظافة. وغيرهما كذلك يغتسل سنة. هو سنة جميل. لأن النفساء تستثر يعني تتنجم تحفظ بثوب وتغتسل وتحل وكذلك الحائض. نعم. وهذا الاغتسال للنظافة لا في عن غسل الاغتسال للنفاس إذا طهرت تغتسل النفاس وكذلك الحائض. نعم. إنما هذا غسل الإحرام والاغتسال الإحرام سنة حتى غير النفساء ليس بواجب. نعم. حتى غير الحال.
أحسن الله عليك. باب ترك الوضوء بعد الغسل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل
اكتفاء بوضوئه قبل الغسل. إذا توضأ قبل الغسل وكمل فلا يتوضأ، لكن لو خرج منه ريح أو ما استفرج في أثناء الغسل وجب عليه الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. يرى بعض العلماء يرى أنه يكفي إذا نوى رفع الحدثين. نعم.
أحسن الله إليك. باب الطواف على النساء في غسل واحد. أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
نعم. وهي دليل على أنه لا بأس طواف الرجل على نسائه في غسل واحد، لكن يتوضأ بعد كل واحدة. نعم. بين كل جماع وجماع. نعم.
أحسن الله إليك. باب التيمم بالصعيد. أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أنبأنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدرك الرجل من أمة الصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة.
نعم. وهذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الحصر، هذه الخمس نصف بالرعب مسيرة شهر، وهي له لأتباعه عليه الصلاة والسلام العامل في سنته، فإن الله تعالى ينصرهم بالرعب، رعب العدو في مسيرة شهر. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا أيضا من خصائص هذه الأمة، وكان من قبلنا يصلون في أماكن خاصة في أماكن العبادة، وأعطيت الشفاعة شفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وبعثت إلى الناس كافة هذه الخصائص، وكان النبي يعطي إلى قومه خاصة. وجاء في الحديث الآخر أعطيت ستا بزيادة، كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة جمعها بعضهم حتى أوصلها إلى 70، كما ذكر السيوطي أنه جمع رسالة في هذا، وهذا لا يفيد الحصر، ذكر أن هناك خصائص أخرى وأن الحافظ تتبعها وبلغت 12 خصلة وأوصلها إلى 60 خصلة. نعم.
أحسن الله عليك. باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة.
نعم. تيمم الصعيد وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدرك الرجل من أمة الصلاة يصلي وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني أنه إذا عدم الماء يتيمم الصعيد والتراب. نعم. نعم. نعيش يتوضا بين كل واحد. نعم. اقول لا بد منه. نعم.
احسن الله.
اذا كان لا بد طهر المحل. نعم. نعم. لكن يتوضا بعد ذلك بعد البناء. نعم.
احسن الله اليك.
وقال يزيد الفقير، هذا ليس المراد الفقر وانما هذه فقار في ظهره يزيد الفقير. نعم.
احسن الله اليك. باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاه. اخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواده عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجأتك صلاتك. وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع.
نعم، يعني أنه جمع فيه أجر الصلاتين، يعني كان له أجر مرتين، أجر الصلاة وأجر الاجتهاد، والأول أصاب السنة، والذي أصاب السنة أفضل، الذي أصاب السنة أجر غير محدد، هذا له الأجر مرتين. الشرح طبعا لك مثل سهم جمع.
قال السيوطي رحمه الله: مثل سهم جمع، قال في النهاية: أي له سهم من الخير جمع فيه حظان، والجيم مفتوحة. وقيل أراد بالجمع أي الجيش، أي سهم الجيش من الغنيمة. وقال غيره: سئل ابن وهب ما تفسير جمع، قال: يعني أن له أجر الصلاة مرتين، ولم يرد جمع الناس بالمزدلفة. ويؤيد هذا التفسير ما روي عن المنذر بن الزبير أنه قال في قصة له: إن لفاطمة ابنتي بغلة الشهباء و10,000 درهم، ولابن محمد سهم جمع، فقال: نصيب رجلين.
المقصود أن من أصاب السنة هو أفضل، وهذا له أجرين: أجر اجتهاده، أجر على الصلاة، وأجر الاجتهاد.
أحسن الله عليك. أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد قال: حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: أخبرنا خالد قال: حدثني شعبة أن مخالقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أصبت. فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه، فقال نحو مما قال للآخر، يعني أصبت.
قلت لن نصلي، هذا مجمل تفسر الحديث الأخرى، والمراد أنه لم يصلي انتظارا للماء. هذا الحديث بعض نسخ الحاشية ليس موجود في الصلب، في النسخة عندي هذا في الحاشية ليس في الصلب، عندكم في الصلب هذا؟ نعم.
أحسن الله إليك. باب الوضوء من المدي. أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة. الاختلاف على سليمان. أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبيدة قال: حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء.
نعم، قل مذاء صلاة مبالغة من كثر المذي، وهذا سبق المؤلف رحمه الله أن الترجمة والحديث كررها رحمه الله في دليل على أن الوضوء نجس، وهو يجب الوضوء فقط ولا يجب الغسل، ولكن نجسة مخففة يكفي فيه النضح كما جاء في الحديث الأخرى، ويغسل الذكر والأنثيين الخصيتين، قال في الحديث: اغسل ذكرك وأنثيك، وهو يجب الوضوء ولا يجب الغسل، ويجب غسل الذكر والأنثيين بخلاف البول فإنه يغسل طرف الذكر. هذا سبق المؤلف رحمه الله ذكر ترجمه الأحاديث هذه كرر رحمه الله. نعم يعني يكفي نظف بدون مرس بدون فرك. نعم يعصب الثوب مثل ولد الطعام الصبي الذي لا يأكل الطعام. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. الاختلاف على بكير. أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك. قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا.
فيكم منقطع لكن الحديث ثابت صحيحين وغيرهما. نعم إذا كانت هذا منقطع فلا يضر. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن ابن النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
يعني ينضح أن يغسل فرجه. نعم
أحسن الله إليك. باب الأمر بالوضوء من النوم. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم جاء في الحديث الآخر الجزم بأنها ثلاث في لفظ يستغرق أحدكم من نوم فلا يغسله في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الأمر متأكد الوجوب قول قوي وهو الجمهور الاستحباب وقال قوله أنه للوجوب يجب على الإنسان يستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا ومع ذلك هو يستحب غسل اليدين قبل الوضوء لكن إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يتأكد ويجب. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ مختصر.
نعم فيه أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لأن قلبه ينام وإن نامت عيناه بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن نومه ينقض الوضوء. هذا من خصائص عليه السلام لأنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه ولهذا نعم ونفخ وقام ولم يتوضأ. وفي أن الإنسان إذا كان يصلي منفردا جاز بمن يأتي يصلي معه فينوي الإمامة إذا صف معه وإن كان لم ينوي الإمامة أولا تحصل بذلك له فضيلة في الجماعة إذا كان الإنسان يصلي منفردا ثم جاء آخر وصف عن يمينه فإنه ينوي الإمامة
وتحصل له بذلك فضيلة الجماعة كما في هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقام في ابن عباس وخف على يساره فأجاره على يمينه. وقد خص بعض العلماء هذا بصلاة النافلة كالحنابلة وغيرهم، قالوا هذا خص بصلاة النافلة، أما الفريضة فلا. والصوم أنه يجوز في الفريضة والنافلة لأن نص النافلة والفريضة سواء إلا المخصص. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد.
والطفاوي هذا صدوق يهل فيكون حديث حسنا، وقد يكون ولهم وقد يكون الحديث صحيح لأن الوهم يسير، وهذا أيضا في الصحيح ثابت في الصحيح إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد فلينصرف فليرقد، لعله إذا صلى وهو ينعس يذهب فيستغفر فيسب نفسه سبب غلبة النعاس. قد يدعو ويريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه سبب النعاس، وهذا في صلاة التطوع في صلاة الليل إذا نعس فلينصرف وليرقد. أما صلاة الفريضة فإنه يجب عليه أن يعالج نفسه حتى يذهب عن النوم، غسل وجهه من النوم مبكر، ولا يجوز له الصلاه على صلاه الفريضه وينام، لانه اذا صلى على صلاه الفريضه ادى هذا الى تضيع الوقت، ولان صلاه الفريضه وقتها ليس طويلا مثل صلاه النافله صلاه الليل، اذا العصر فليقل. اما الفريضه يعالج نفسه ويؤدي الفريضه ويجاهد نفسه ويعمل الاسباب التي لا تؤدي الى النعاس المبكر. نعم. لكن من يعمل هذا؟ قال اذا لا لقد لا يدخل، واذا كان رجل عليه ان يصلي مع الجماعه. نعم.
احسن الله اليك. باب الوضوء من مس الذكر. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال على إثره قال أبو عبد الرحمن ولم أفطنه عن عروة عن بشرة قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر. فقال مروان أخبرتني بشرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم.
لكن الحديث ثابت فيه وجوب الوضوء من مس الذكر. قال البخاري حديث البشرى أصح شيء في هذا الباب. وأما حديث طلق بن علي إنما هو ضوعة منك يحتمل أن يكون هذا أولا. قال بعض أهل العلم أنه منسوخ حديث طلق بن علي لما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم مس الذكر قال إنما هو بضعة من كان قطعة من جسده، لأن حديث طلق بن علي كان قديم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده في أول الهجرة
واحد يقول ثم متأخر فيكون ناسك له. وقال آخر من أهل العلم إن هذه بسرة أصح باب الترتيب وأرجح، ولهذا قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب وأصح من حديث طلق. ثم إن حديث طلق مبقي على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والشريعة ناقلة وليست مبقية، فالعمل على حديث بسرة الصواب أن الوضوء من مس، ولهذا بوله قال باب الوضوء من مس الذكر جزم بهذا، لكن إذا مس بدون حائل، ولهذا قال هذه إذا أفضى، إذا أول أفضى من وقت المس ببطن الكف أو ظهره الكف من حدها الرسل مص الكف، إذا مس الذكر ببطن الكف أو ظهر الكف فإنه يتوضأ. أما إذا مس بذراعه أو برجله فلا، وإنما هذا خاص بالكف. وكذلك إذا مس من وراء حائل مثل عن القفاز فلا يقدر، إنما هذا إذا مس اللحم بطن الكف أو ظهر الكف، هذا هو الصواب. وذهب آخر من أهل العلم لأنه لا ينقض الوضوء مس الذكر، وأخذوا بحديث طلق. قال آخر من أهل العلم إنما هذا إذا مس بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يمس بشهوة فلا ينقض الوضوء. والصواب من الأقوال أنه ينقض الوضوء مطلقا إذا مسه ببطن الكف أو ظهر الكف من دون حائل، أما إذا مسه بذراعه أو برجله فلا. نعم. بركة. الموقف. الموقف. إن شاء الله. عشان الأربعاء القادم ما في دروس إن شاء الله. آخر الدروس هم الاثنين. في أحد الأخوان يسألون عن الكتاب الذي يكون بدل الحموية غدا إن شاء الله. الحموية انتهينا منها. تأملنا هذا. جاء عدد من الأخوان يريدون أن يكون الكتاب تدمرية. كنت في الأول تردد التدمرية ودرء تعارض العقل والعقل، فالآن لا بأس أن يكون التدمرية إن شاء الله غدا بدل الحموية. نعم. صمت. نعم. نعم. نعم.
الحديث على قوة توضع لكل صلاة شقول عالف فرد بها محمد فتكون ثابتة على هذا تكون صوبة لكل صلاة، وهذا هو الصواب الذي عليه الفتوى أن الصحابة تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل وهو أحوط وأبرع لذمتها. ظاهر كلام ظاهر سمع أبي داود رحمه الله في الموضوع أنه يرى أنها غير ثابتة، وأنه لا يجب عليها أن تتوضأ من أجل الاستحاضة، وإنما إذا توضأت ولم يخرج منها ولم تحدث غير الوضوء غير الدم فإنها تصلي فروضا متعددة. والمذهب والجمهور على فتوى على أنه توضأ لكل الصلاة الذي عليه الفتوى،
لكن كان تظهر كلام النسائي وأبي داود أنهم لا يرون أنها ثابتة، وعلى هذا فلا تتوضأ الصحابة إلا إذا أصابها حدث غير الدم. أما إذا توضأت وتلجمت وتحفظت وتوضأت تصلي عدة فروض ما لم تحدث غير الدم. نعم نعم.
يقول هذا التعليم من مسلم والنسائي لهذا الحق في رواية
المذهبي ليس بدين. نعم المسلم قال فيه حرف تركنا هيك، وهذا التعليل ايش؟
هذا التعليم من مسلم والنسائي لهذا الحرف في رواية حماد بن زيد ليس بدين، لأن أبا معاوية تابعه عليه كما ترى عند الترمذي والبخاري، وأيضا فقد تابعهما عليه حماد بن سلمة رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة عن الشيخ، وقال فيه فإذا ذهب قد وافق فدية عنك الدم وتوضأ وصلي. وقال هشام فكان أبي يقول تغفر الاسم الأول ثم يقوم بعد ذلك فإنها تصل وصلي. وأيضا تابعهم عليه أبو حمد الدكري ذكر الزيلعي في أرض الله وابن حسان في صحيح.
هذا تعليق أحمد كاتب على شيء على النسائي
كلام على أثر
هذا الترمذي هذا